أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام لا يزال في استعراض إفادات المحدث النائم رضوان الله عليه، حيث تقدم أنه لا يوافق على أن الشبهة في المقام شبهة مصداقية، وأنها شبهة حكمية. وكنا لا نزال نقرر الدليل، ووصلنا إلى هذه النقطة، أنهينا البحث بها، وهو أنه إذا باتت الشبهة حكمية حينئذ قد يطرح إشكال جديد أمام البحث، وهو أن القرينة القائلة بأن المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم، القرينة قرينة متصلة، إلا شرطان خالف كتاب ربنا، فالمخالف لكتاب ربنا هو المنفي في المقام، حيث إن دليل الشرطية اقترن بالمخالف فإن ذلك يوجب إجماله. ليش؟ لأن الحجية لا تنعقد للدليل إلا بتمامية ظهور الكلام، وحيث إن القرينة متصلة في المقام وأخذ فيها عنوان مخالفة الكتاب أو مخالفة الكتاب والسنة، فحينئذ إذا شككنا في شرط من الشروط أنه موافق للكتاب أو مخالف للكتاب، موافق للسنة أو مخالف للسنة، لم يبقى إطلاق أو عموم لقوله المؤمنون عند شروطهم لكي نستدل به. وبعبارة أوضح، تصبح الشبهة شبهة موضوعية لدليل المؤمنون عند شروطهم بعد تعنونه بعنوان عدم المخالفة مع الكتاب. صحيح أن هذه الشبهة الموضوعية من سنخ الشبهة الموضوعية الحكمية التي المرجع فيها والشارع، وليس شكنا ناشئا من جهة خارجية، بل من جهة الشك في أن الشارع هل شرع سببا خاصا للمعاملة التي اشترطتها بنحو شرط النتيجة، هل شرط في مشروعية النقل والانتقال مسبب خاص، أي انطباق عنوان خاص مثل البيعية في نقل الأعيان أو الإجارية في نقل المنافع. صحيح الشك يرجع إلى جهة مرتبطة بالشارع، لكن صار التمسك بالمسلمون أو المؤمنون عند شروطهم بالنسبة لهذا الدليل الذي اقترن في نفس سياقه في شخص الكلام بأن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، صار مورد الشك شكا في تحقق موضوع الدليل، إذ أنا لماذا أشك هنا؟
في صحة شرط النتيجة وعدم صحته، لأني أشك في أن هذا الشرط موافق للكتاب أو مخالف للكتاب، موافق للسنة أو مخالف للسنة. واضح. ولا يصح التمسك بالدليل لإثبات موضوعه كما لا يخفى، ولو كانت الشبهة من سنخ الشبهات الحكمية. خير، شبهة حكمية مربوطة بالموضوع. انتبهوا لها النقطة يا أخوان. يقول المحقق النائيني: لدي جوابان، جواب ثم أترقى لجواب ثاني في المقام. الجواب الأول: ما ذكرتم من الإشكال صحيح لا لبس فيه، وأنا موافق عليه. لا يصح في المقام التمسك بالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطان: خالف كتاب ربنا أو سنة نبينا. لكن ليس كل الروايات اللي فيها المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم اقترنت بهذا الشرط. لدينا طائفتان من الروايات بهذا اللحاق، طائفة اقترنت وطائفة لم تقترن. لدينا على الأقل ثلاث روايات فيها المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم ولم تقترن، وفي رواية يقينا معتبرة من بين الروايات. فعدم صحة الاستدلال بالطائفة التي اقترنت، لأن الشبهة رح تصير شبهة موضوعية لنفس الطائفة وإن كانت شبهة موضوعية حكمية، ولا يصح التمسك بالحكم لإثبات الموضوع. هذا واضح من نفس الدليل. ليش إن شاء الله؟ ليش أي قرينين؟ مش بعدين، نصرح بنفس الكلام. عم بيقول لك المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله وسنة النبي. متصلة، نعم، وهذا معوض الكلام. فعم بيقول المحقق النائيني: إذا لم يصح التمسك بهذه الطائفة ولا يصح. الكلام معكم، الحق معكم، لكن لدينا طائفة أخرى. هذه الطائفة الأخرى غير مقترنة بهذا القيد. بالنسبة لها هذا القيد يشكل قرينة منفصلة وليست متصلة. تبهتوا؟ بالنسبة للطائفة الأولى جيد. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نتمسك بإطلاق الطائفة الأولى. كيف ذلك يا شيخنا النائيني؟ يقول: إيه يا عمي، هذه الطائفة ليس معها مقيد متصل، واحد صحيح ولا، ثانية ليس مورد الشك من انقسامات الشرط بما هو شرط حتى تصير شبهة مصداقية أو موضوعية لنفس المؤمنون عند شروطهم. عندك شك انه شرط؟ ما حدا عنده شك انه شرط. عندك شك انه مشروع او غير مشروع؟ هذه انقسامات ثانوية مش انقسامات اولية، ليس انقساما لعنوان الشرط المؤمنون عند شروطهم. الا شرطا خالف كتاب الله ورد في الطائفة الثانية. بالنسبة للطائفة الاولى هذا مقيد متصل ولا منفصل؟ منفصل، واضح، ورد في طائفة اخرى. إذا هذا مقيد منفصل، وفي المقيدات المنفصلة لا يمنع من انعقاد الإطلاق في الدليل الأول. وإذا انعقد الإطلاق في الدليل الأول تم الموضوع، ما في مشكلة، نتمسك بإطلاق الدليل الأول. تم المطلوب، سواء صح الكلام أو ما صح، المهم يتضح يا إخوان، بدنا نفهم كلامه أول مرة قبل أن نقبله أن نرفضه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال بل توجد طائفة ثالثة يمكن التمسك بها في المقام. يا سبحان الله، شو هي الطائفة الثالثة؟ بعد أن طائفة ثالثة في المسلمون عند شروطهم، يقول نعم الطائفة الثالثة في المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. مو عندنا طائفة هكذا تقول، عندنا طائفة هكذا تقول، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في شروط صحة الشرط البحث القادم بعد استعراض بقية المباحث. جيد، إذا كان الأمر كذلك شو بصير؟ إذا كان الأمر كذلك فنقول وحق النائب، أرجو الانتباه شوي بده توضيح، بيقول عنوان الحلية والحرمة غير عنوان الموافقة والمخالفة للكتاب والسنة. عنوان بس أنا بدي أوضح، هو مش موضح. عنوان الموافقة والمخالفة للكتاب أعم من الحكم الوضعي والحكم التكليفي. عنوان الحلية والحرمة مختص بالحكم التكليفي. عنوان الحلية والحرمة مختص بالحكم التكليفي. طيب جيد، بيقول المحقق النائيني المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، صار الشرط مقيد بالمقيد المتصل فيما يرتبط بموافقة أو مخالفة حكم تكليفي ثابت بالشريعة. صحيح أو لا؟ هل يوجد مانع من التمسك بإطلاقه بلحاظ الأحكام الوضعية أو لا يوجد مانع؟ يقول لا يوجد مانع. فيوجد بعبارة علمية حيثان للمؤمنون عند شروط في هذه الطائفة الثالثة، حيث لا يمكن التمسك بإطلاقها فيه، وهو من جهة حلية الحرام وتحريم الحلال لأن القرينة متصلة، لكن من جهة موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب لا يوجد قرينة متصلة. إذا لا يوجد قرينة متصلة فحينئذ نقول هي مطلقة من تلك الجهة، من الحيث الثاني، من جهة الموافقة والمخالفة للكتاب. إذا مطلقة فيصح التمسك بالإطلاق حينئذ، ولا تكون الشبهة حينئذ شبهة موضوعية لنفس الدليل، فنتمسك بالإطلاق لنفي المخالفة للكتاب. جيد، أو في مورد الشك في المخالفة للكتاب. إن قلت يا سبحان الله حلال وحرام يعني موافق ومخالف للكتاب، هذا تعبير آخر عن الموافقة والمخالفة، مش جديد. أقول لك لا عمي، موافقة والمخالفة للكتاب والسنة أعم من الحكم التكليفي والوضعي، هذه ناظرة الحكم التكليفي. إيه صحيح، هناك ما يوافق الكتاب ويخالف الكتاب على مستوى الحكم التكليفي، أنا ما عم أتمسك لك بالإطلاق من هذه الجهة، أنا عم أتمسك لك بالإطلاق من جهة الحكم الوضعي فقط مش من جهة الحكم التكليفي. في مانع؟ أقول لك ما في مانع، لا تقول في مانع، ها؟ وحينئذ لا إشكال ولا ريب في صحة التمسك بالإطلاق حينئذ. فإذا صح التمسك بإطلاق الطائفة الأولى اللي ما اقترنت بأي مقيد، وبالطائفة الثانية لتصحيح شرط النتيجة، لأن شرط النتيجة مش حلال وحرام تكليفي، صحة وبطلان، حلال وحرام وضعي، ها؟ أيضا يصح التمسك بالإطلاق. إذا صح التمسك بالإطلاق حينئذ مورد الشك نتمسك له بإطلاق المسلمون أو المؤمنون
عند شروطهم. خلصنا حينئذ.
فكل مورد كان الشك في الموافقة والمخالفة لأجل الشك في أمر يعود رفع الجهل به إلى الشارع، يعني شبهة حكمية، فيصح التمسك بالإطلاق. وكل مورد يكون الشك فيه راجعا لجهة خارجية، أي أنا شرط شرط ليس كيفيته أنه موافق للكتاب ولا مخالف للكتاب، أنا بعرف شو يعني موافق وشو يعني مخالف، اللي بيرفع لي شبهتي أن أتذكر كيف شرط، هذا بصير شبهة مصداقية، بيقولني أنا ما بصح التمسك بالإطلاق. لكن موردنا مش من هالقبيل، وغالبا مش من هالقبيل الشك. نبهته جاي. عم بيقول المحقق النائيني بعد عنده شنقول تحملوا يا اخوان، عم بيقول هذا الكلام لا يفرق فيه بين الشبهات الحكمية المتمحضة في كونها حكمية وبين الشبهات المفهومية. المرددة بين الأقل والأكثر. من قبيل وجود دليل يقول أكرم العالم، ودليل آخر بيقول لك أكرم العالم غير الفاسق. الدليل الثاني اللي بيقول لك أكرم العالم غير الفاسق إذا شككنا في مفهوم الفسق أنه خصوص اجتناب الكبيرة أو الأعم من اجتناب الكبيرة أو الصغيرة، تردد بين شوشو في الأقل والأكثر، فلا يصح التمسك بأكرم العالم رقم اثنين. ليش؟ لأنها اقترنت باستثناء الفاسق، وحيث إنني أشك في أن مرتكب الصغيرة فاسق أو غير فاسق فأشك في موضوع الدليل نفسه، صحيح أم لا؟ بينما يصح التمسك بأكرم العالم للثاني. ليش؟ لأن أكرم العالم مش مقيد. يقول لك لا عمي، أكرم العالم مقيد بغير الفاسق بناء على وجود المفهوم، لكن إن صح وجود مفهوم، لكن أنا مقيد منفصل صار مش متصل. إذا قلنا هيك أو قلنا مثبتان لا تنافي، ها؟ لأنه حمل طارة كلامه هيك في بعض الكلمات ومرة هيك الشيخ النائيني. حينئذ شو بيقول؟ يقول المحقق النائيني نتمسك بإطلاق الدليل الأول في مورد الشك في تحقق عنوان الفسق، يعني بالنسبة لمرتكب الصغيرة شكك من أي باب؟ من باب أنك ما بتعرف شو ارتكب إثم من جهة الأمر الخارجي؟ لا، أنا بعرف شو مرتكب شو مش مرتكب، بعرف أنه لا يزني، وبعرف أنه لا يترك صلاة، وبعرف بس بعرف أنه يحلق اللحية ومصر عليها، شو منها بالإصغار إسا؟ أو يصافح الأجنبية؟ طيب هذا مين بيرفع الجهل فيه؟ الخارج ولا الشارع؟ الشارع. مفهوم الشارع للفسق أنا لا أعرف أنه خصوص مجتنب الكبيرة أو الأعم منه ومن المجتنب الصغيرة، بيقول لك هذا لا يمنع من التمسك بالاستدلال. ثم بيمثل مثال في محل بحثنا، بده شرح هذا المثال يا أخوان. من حدود المتعة أن لا ترث ولا تورث. بيقول نحن منشك إنه دليل التوريث الدال على الإرث إرث الأزواج من بعضهم. هل ينطبق على الزوجة المتمتع بها أو لا ينطبق؟ فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. ومن جهة ثانية نشك أن الرواية التي قالت من حدود المتعة أن لا ترث ولا تورث، هل بشرط لا أم لا بشرط، بحيث تصبح وارثة بالشرط إذا اشترطت أن تكون وارثة بنحو النتيجة أم لا؟ وتتمته تحتاج إلى شرح لا يسع المقام. خلاص بنوقف هون يا إخوان، قابل ينشرح بس بده درس لحاله. لعلنا أوضحناها أكثر أثناء الكلام. شو بيقول المحقق النائيني يا إخوان؟ المحقق النائيني بيقول لدي قاعدة بدي لخص كلية تجري في جميع أبواب المخصصات والمقيدات، من أنه لو كان في المسألة دليلان، أحدهما مخصص بما يوجب إجماله سواء شبه مفهومية أو غير مفهومية، مهم، فلا وجه لأن يعامل معاملة المجمل مع الآخر أيضا، الدليل الآخر اللي مش مخصص بالمتصف، مثل المسلمون عند شروطهم، مثل أكرم العالم، مع أن أصالة العموم بالنسبة إليه غير ساقطة، مش ساقطة أصالة العموم، وانقسامه إلى ما يحتمل خروجه ونقيضه محفوظ. مثلا إذا قيل أكرم العلماء إلا الفساق منهم إلى آخره شرحته.
يعني
قطعت المثال حتى ما تورطش وردكم.
موضوع المد أقل.
لا لا مش من جهة، من جهة أن الزوجية، هل الزوجية الدائمة خصوص الدائمة أو الأعم منها ومن المنقطعة؟ دليل الزوجية. جيد. هو المثال شوي غريب، ولو مش ممثل فينا هيني أحسن، بس أنا عم قرر كلمه أبدش بإعلان. بعد في قاعدة ثانية يا إخوان لا بأس لخص لكم فيها، هو ملخصها النائيني يعني، بيقول فلو كان الشك في أصل جعل الحكم أو في إطلاقه لمورد المشكوك فلو كان الشك في أصل جعل الحكم أو في إطلاقه لمورد المشكوك مستند إلى القصور، مستندا لازم إيه إلى القصور، حاطط له فيه وحاذف الألف من آخره، مستندا إلى القصور في البيان الشرعي لا إلى الاشتباه من جهة الأمر الخارجي. أحسن. إيه. فلو كان الشك في أصل جعل الحكم.
إذا كان هكذا مستند.
فمستند إلى القصور صحيح. جيد، في جملة قبل أني ما قلتهاش. طيب. خلصت. شو النتيجة يا إخوان؟ النتيجة إن المحقق النائيني بيقول في مورد الشك في أن الشرط موافق أو مخالف للكتاب والسنة، يصح التمسك بإطلاق المؤمنون أو المسلمون حتى شروطه. لماذا؟ لأن الأصول العملية لا تصل النوبة إليها مع وجود الدليل الاجتهادي. بينهم كل المحققين بلا استثناء غير الشيخ النائيني قالوا بأنه لا يصح في المقام التمسك بإطلاق المؤمنون عند شروطهم، لأن التمسك به تمسك بالعام في الشبه الموضوعية أو المطلقة. لذلك هو ملتفت الشيخ النائيني، لذلك يقول بعد ذلك فلا مساس له أي لمحل البحث الشبهات المصداقية، فافهم واغتنم
فإن المقام صار مزلفا لأقدام الأجلة فضلا عن أمثالنا من الطلبة. بالمقابل بالنسبة لهذا التحقيق يا أخوان اللي حقق الشيخ النائيني يعلق عليه الشيخ الوحيد حفظه الله خراسان، يقول هذا نهاية تحقيق المحقق النائيني، وقد حاولنا قدر الإمكان توضيح مراده وبيان دقائق كلماته واستجلاء غوامضها، وليس ذلك إلا لأن هذا المفكر العظيم يعد من أركان باب المكاسب والمعاملات ومنظريه، وباعتقادي هو ينحل الشيء أنه لا يستغني فقيه عن الرجوع إلى آرائه والإلمام بها، بل لا أعد المعرض عن الرجوع إليها أو الغافل عنها لا أعد المعرض أو الغافل عنها فقيها بمعنى الكلمة، وكفاه رفعة أن المحقق الخراساني يعني صاحب الكفاية كان يعتمد عليه في أجوبته واستفتاءاته برغم عدم تتلمذه عليه. تعرفون النائين تلميذ المجدد الشيرازي والسيد فشارك الإصفهاني العراقي تلميذ صاحب الكفاية، وبينهما منازلات، مع ذلك كان يختاره للإجابة على استفتاءاته صاحب الكفاية أنه تصدى المرجعية. بعد أكثر، برغم عدم تتلمذي عليه، وقد سمعت من السيد الميلان، السيد الميلان سيد محمد هادي الميلان الكبير اللي هو من كبار المحققين لكن كان معرض عن الدنيا بكلها وكليلها رحمة الله عليه، وسكن في مشهد مدة طويلة، والعلامة صاحب الميزان كان يدعو إلى تقليده ويقول بأعلميته، والذي كان يعد من أفاضل تلامذة النائيني سيد الميلاني، وكان يعتقد أن المحقق الإصفهاني أعلى مرتبة من شيخه المحقق الخراساني، يعني كان يعتقد أن الإصفهاني أعلى من صاحب الكفاية. هذا درس دورات أصول يا إخوان، شيخ السيد النائيني السيد الميلاني تنتين عند النائيني وتنتين عند العراق وتنتين عند الإصفهاني، وبيقول كان عمري 10-11 سنة وكنت روح أحضر بدرس الأخوان بس توفى ما أدركتوش، بقول فبنسبش نفسي لتلاميذه، بقول كنت أخجل فوت بين الطلاب أحضر، فكان في مطرح هيك برا يوصل صوته إليك أنت تسمع هناك. المهم بيقول كان يعتقد أن المحقق الإصفهاني أعلى مرتبة من شيخه الأخند الخراساني، أنه حينما التمس أهل العلم في النجف الأشرف من المحقق الإصفهاني التصدي للمرجعية وطبع رسالته الفقهية اعتذر منهم باشتغاله بكتابة حاشية المكاسب وأرجعهم إلى المحقق النائيني، إنه أنا مش مشغول يعني مش فاضي لكم بتصيرش بزمني، ورسالته العملية، وليس ذلك إلا لأنه كان يراه أعلى كعبا منه وأصلح للتصدي لهذا المنصب الخطير الذي أصبح في العقود الأخيرة ألعوبة بيد بعض المدعين، فرحم الله الماضين من مشايخنا فهم القدوة الصالحة علما وعملا في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها الحوزات العلمية. جزء التاسع صفحة 402. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.